المسألة السابعة عشرة نسبة باطله إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الثامنة عشرة تناقضه في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون اعتقادهم في مخاريط السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبتهم إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهار ترك اتباعه. التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليه كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون اعتقادهم في مخاريط السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمسألة السابعة عشرة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية المراد بهم كل من كان على غير دين الإسلام سواء كان من المشركين أو من أهل الأديان المحرفة أو المنسوخة أو من أهل الأديان المتبعة. هذا تركيب بما قاله الشيخ رحمه الله في أول الكتاب، فمن ما كان عليه أهل الجاهلية من المشركين ومن اليهود والنصارى أنهم كانوا ينسبون باطلهم إلى الأنبياء، إذا فعلوا فعلا نسبوه إلى الأنبياء ليكون حجة ولتلقى عنهم التبعة. المشركون مشرك العرب كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام ويعتقدون أن كثيرا من الدين الذي هم عليه كان عليه إبراهيم عليه السلام، ويستدلون بذلك على صحته، وكذلك كان اليهود وكذلك كان النصارى. قال الله جل وعلا في الصنف الأول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال ولم يكن من المشركين، وقال وما كان من المشركين. وقال جل وعلا في تبطال دعوى أولئك: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. كذلك كان أولئك الجاهليون ينسبون باطلهم وما هم عليه من الضلال الذي لم تأمر الرسل به مطلقا، من مثل السحر ينسبونه إلى بعض الأنبياء كما مر معنا في نسبتهم ذلك إلى سليمان عليه السلام. قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولهذا كان السحرة السابقون لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ينسبون سحرهم وما تعلمون من السحر إلى سليمان عليه السلام، كما قال هنا: وما كفر سليمان، لأن سليمان عليه السلام لم يأمر بالسحر ولم يرضى به، وإنما فعلت الشياطين ما فعلت لأن دست كتب السحر تحت كرسيه حتى لما مات استخرج ذلك ونسب إلى سليمان عليه السلام. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعني بما أملوه في الكتب وجعلوه مسطورا مرقوما ودفن تحت كرسي سليمان ثم استخرج بعد موته. كذلك اليهود والنصارى الجميع يقول إن إبراهيم عليه السلام الذي هو إمام الحنفاء ووالد الأنبياء والرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه ينسبون إبراهيم عليه السلام إليه. فاليهود يقولون إن إبراهيم كان يهوديا والنصارى يقولون إن إبراهيم كان نصرانيا يعني كان على اعتقاد اليهود المتنخر الذي أحدث. فاليهود أحدثوا اعتقادات وأحدثوا أنواعا من الباطل يقولون إن إبراهيم كان على ذلك الاعتقاد الذي فعله الذي وضعه علماؤهم بعد موسى عليه السلام. كذلك النصارى ينسبون إبراهيم الخليل إليه وكذلك المشركون. فأبطل الله جل وعلا دعوى الجميع بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فأبطل دعوى المشركين في نسبة باطلهم إلى إبراهيم وأبطل دعوى اليهود في نسبة باطلهم إلى إبراهيم وأبطل دعوى النصارى في نسبة باطلهم إلى إبراهيم عليه السلام. وهذا الأمر ألا وهو نسبة الباطل إلى الأنبياء لما كان عليه أهل الجاهلية هذا كثير في هذه الأمة. فما من دعوة مضلة في هذه الأمة إلا وأصحابها ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مما أجمع عليه أنه لا يجوز الإتيان بدين لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الضلالات والأهواء المختلفة في هذه الأمة كل ينتسب في دينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصواعج أول ما خرجت قالت نحن المنتسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يقيموا الدين الذي جاء به. وكذلك الرافضة فعلت ذلك. وهكذا كل نشلة تنسب باطلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك أقوى لها وأيضا لأنهم كان عندهم بعض الشبه في ما رموه وما ذهبوا إليه من المسائل. كذلك المتكلمون والصوفية ونحوهم مما ذكرنا ثالثا مرارا في شرح هذه المسائل كلهم ينتسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونسبة الباطل إلى الأنبياء يكون على طريقين. الطريقة الأولى أن تكون نسبة الباطل عليك وأنهم يعتقدوه، والثانية أن نسب الباطل إلى الأنبياء يعني إلى أنه من دينهم. وهذا هو الذي حصل في هذه الأمة. فإن بعض هذه الأمة نسب باطله إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وفعلا مثل ما فعل طائفة من المتكلمين بل أكثرهم وأهل البدع في مسائل الاعتقاد يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان على هذا الاعتقاد. وكذلك أهل التصوف فإنهم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان على ما نفعله. وهذا كما هو مشهور من بعض أساليبهم في لبس خرقة الصوفية المعروفة بإسناد المعروف فيقولون إن أول من ألبسها هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من جنس ذلك الباطل الذي كان عليه أهل الجاهلية لأنهم يتبعون دينا ويقولون ان النبي عليه الصلاه والسلام فعله. وهذا ولا شك من مما يروج ذلك الباطل عند الجهله اذا كان من نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم موسوم بالصلاح او موسوم بالعلم. هذه الجهه الاولى. والثانيه انهم ينسبونها الى النبي عليه الصلاه والسلام استنباطا وان لم يكن فعله. وهذا اكثر في هذه الامه، فانه في المسائل التي لم يظهر النص فيها تماما ويكون عند بعض السالك فيها شبهه، في مسائل بعض مسائل الصفات والايمان والقدر ونحو ذلك، ومسائل الاسماء من اسماء الكفر والبدعه والفسوق وما اشبه ذلك، والاحكام والوعد والوعيد ونحو ذلك، هذه ينسبونها الى النبي صلى الله عليه وسلم استنباطا، ويقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نصا او اعتقده نصا، لكن يقولون هذا يستنبط من فعله عليه الصلاه والسلام او ما كان عليه. فطائفه من ضمن هذه الامه ينسبون باطله الى النبي صلى الله عليه وسلم بالامر الاول، وطائفه ينسبونه الى النبي عليه الصلاه والسلام بالطريق الثاني. ولهذا كل احد في هذه الامه لا يخرج من الفرق 72 فرقه، لا يخرج في انتسابه عن الكتاب والسنه، فكل يقول اننا على الكتاب والسنه، وسواء في ذلك ما كان من دينهم صوابا او ما كان خطا وضلالا. فالكل يقولون نحن ننتسب، فالكل يقول نحن ننتسب الى الكتاب والسنه. ولهذا اعتنى أئمة الإسلام من سلف هذه الأمة بالتنصيص على شيء زائد على اتباع الكتاب والسنة، ألا وهو اتباع سلف هذه الأمة، لأن نسبة الباطل إلى الأنبياء كثرة الأمة جدا، نسبة الباطل الذي هم عليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثرة في هذه الأمة جدا، حتى إنه لا يعجز من كان عنده هو أن يستخرج من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته وما يؤيد به مشلته. وقد أطنب الشاطبي رحمه الله تعالى في المواقفات في ذكر هذه المسألة وكذلك في الاعتصام، وبين أن النصارى احتجوا على المسلمين بخصوص بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، وبين أيضا أن من هذه الأمة من قال إنه لم يرد في القرآن تحريم للخمر، وذلك لأن الله جل وعلا قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ومن يحرمها تحريما. وكذلك ما استدل به الخوارج، استدل به المرجع من في مسائل الوعد والوعيد، والخوارج غلوا في التكفير، والمرجعة جفوا النصوص حتى ادخلوا في الايمان والاسلام من ليس مسلما ولا مؤمنا، واخرجوا العمل عنه. كل يقصد من نصوص الكتاب والسنه ما يدل على بدعته، وذلك لان الله جل وعلا ابتلى الناس ب النبي عليه الصلاة والسلام وبفهم الدين الذي جاء به الذي لا يلتبس. ونصوص الكتاب والسنة قد يكون بعضها يشتبه على من لم يكن من الراسخين في العلم، بل قد يشتبه على كثير من طلبة العلم. فابتلى الناس جل وعلا بابتلاء نبيه عليه الصلاة والسلام وهو الموضح للشريعة، ولما كانت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بيان القرآن ليست مدونة لكاملها، بل قد يكون لم يبين جميع الآيات، وكان في حديثه عليه الصلاة والسلام ما فيه نوع اشتباه، احتاج الناس إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الدين الحق وفي بيان ما يضاده، هكذا يحتاج الناس الى اهل العلم. فكان الله جل وعلا قال هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب وبخر متشابهات. وتلك المتشابهات تشتبه على بعض الناس دون بعض. فاذا كان هناك في كلام الله ما هو مشتبه لا يفهمه كثير من الناس ومشتبه على طائفه، يعني الذي اشتبه على طائفه من اهل العلم، فكلام رسوله عليه الصلاه والسلام اولى ان يكون فيه اشتباه. وهذا حصل بالفعل، فالاحاديث قد يكون بينها تعارض، بينها اختلاف. احاديث فيها رجع واخرى فيها تخويف، احاديث فيها وعد واخرى فيها وعيد. واهل العلم هم الذين يحملون بعض الكلام على بعض، يجعلون احاديث النبي عليه الصلاه والسلام بعضها يفسر بعضها. من اهل الاهواء نسبوا باطلهم الى النبي عليه الصلاه والسلام من جراء الاستدلال بالمتشابهات. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في حديث مشهور: فاذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سموا الله فاحذروهم. فاحذروهم لما؟ لانهم اختلفوا في الكتاب واستدلوا بالمتشابهات. وهكذا استدل من استدل بآيات من الكتاب وحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لباطله. فكل من أهل الأهواء في هذه الأمة يستدل على باطله بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو بما قاله عليه الصلاة والسلام أو ببعض نصوص الكتاب. لهذا احتاجت الأمة قائمة حاجة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يبينوا للناس تلك النصوص. فظل الخوارج أو ما ظلوا في آيات الأسماء وآيات الوعد والوعيد وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء في الوعد والوعيد، فبين الصحابة ما يغنى بذلك. ظلوا في بيان مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فكفروا بها، والصحابة رضوان الله عليهم بينوا لهم الصواب في ذلك. وهكذا لم يزل الناس محتاجون إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الدين. لهذا كان أئمة الإسلام ينتسبون إلى الجماعة، ينتسبون إلى السنة والجماعة، ولا يكتفون بنسبتهم إلى السنة، لأن النسبة إلى السنة يدخل فيها كثير من أهل البدع في مقابلة الرافضة. وأما السنة والجماعة فإنها تلخص الطريق الذي يكون أتباعه ويكون معتقدوه على طريقة الصحابة وعلى طريقة الجماعة قبل أن تظهر الأهواء وقبل أن تفسد العقول والقلوب. كذلك احتاج إلى أسماء تميزه منها الانتساب إلى السلف، إلى الأثر، إلى الجماعة، إلى الحديث ونحو ذلك مما يميز أهل الحق من غيره من أهل الأهواء. وتجد في أصول هذه الأمة في كل القرون من تقدمه لا يعجب أحد أن ينسب شيئا من باطله إلى الكتاب والسنة، بل قد يجد من نصوص أهل العلم ما يدل لباطله، فيقول نسب باطله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى بعض أئمة أهل العلم. وأهل السنة يقولون إذا كان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مشتبه، وكذلك يكون في كلام أهل العلم ما هو مشتبه لا يفهمه إلا أهل العلم الراسخون. فإذا كان من الناس من ليس برسوخ في العلم ربما يجب في نصوص أهل العلم لا يتضح أنه منه حتى نصوص أهل السنة والجماعة. ولهذا يحتاج إلى فهمه، إلى عرضه على أهل العلم، إلى عرضه على كلامه في مواضع أخرى كلام ذلك العالم، إلى عرضه على نصوص الكتاب والسنة، وهذا لا يكون إلا من أهل العلم. فإذا الكلام المشتبه قد يوجد في كلام أهل العلم بمعنى يشتبه معناه، لا يلتمس المراد منه، قد يوجد هذا في كلام أهل العلم، بل إنه موجود وكثير. لهذا اعتنى أئمة الإسلام، أئمة أهل السنة والجماعة، بهذه الأصول التي من خالفها فقد خالف النبي عليه الصلاة والسلام وخالف صحابته. أصول مبنى عليها وهي التي تمرها يعتقد أهل السنة والجماعة، العقيدة السنة يعني العقيدة، الشريعة يعني العقيدة، ونحو ذلك. تصنف المصنفات بذلك التي تريد أي باطل نسبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى بعض المتقدمين. وهكذا نجدنا في كل زمان بحاجة أو بأشد الحاجة إلى أن تكون النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى صحابته، ونزيد إلى أئمة أهل السنة والجماعة. لأن بعض كلمات الصحابة قد لا تكون وافية منقولة إلينا في كل المسائل، فنحتاج إلى فهم أئمة أهل السنة والجماعة لفهم كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كلام صحابتهم، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا يتضح الطريق النفس الصواب وتبطل به طرق الضلالات المختلفة. فإذا ما يتخلص به من هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية أن يلتزم طريق السنة والجماعة وطريق أئمة الإسلام. فإذا عندنا الكتاب والسنة واتباع سنة هذه الأمة على وجه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبههم بإحسان، والاتباع بأئمة أهل السنة والجماعة الذين بجلوا الدين الذي لا اشتباه معه ولا يخرج عنه إلا صاحب خطأ أو صاحب هوى. المسألة الثانية عشرة هي أن أهل الجاهلية يتناقضون في الانتساب، فينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام عن مخالفتهم لدينه، وذلك كثير في اليهود والنصارى وفي جميع من تبع الأنبياء. هم يتناقضون من جهة أنهم ينتسبون نسبة إلى نبي من الأنبياء وإلى رسول، وهم يخالفونه ويخالفون ما أمر به وما جاء به. وقد أوضحنا في كتاب فضل الإسلام هذه المسألة بتفصيل، وذلك أن إمام الدار رحمه الله عقد لها بابا في باب ما جاء في الخروج عن دار الإسلام، وأن المنتسب إلى الحق والهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الإسلام هذا يلزمه أن يكون انتسابه صحيحا، وإلا لكان دعوة وكان تناقضا مثل ما قال الشيخ هنا. أيضا إذا انتسب إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة ثم خالف ذلك لغير شبهة وغير تأويل، فإنه يكون قد تناقض في ذلك الانتساب، وليكن عند الشبهة ولا تأويل في بعض المسائل، فإنه يكون تناقض في الانتساب. ينتسب إلى الكتاب والسنة وإلى الصحابة إلى السلف وهو ليس على ذلك منهج ولا ظهيره، فإن دعوة الانتساب لا تنفعه، لأن أهل الجاهلية انتسبوا إلى إبراهيم، وكان ذلك أهل ما يفخرون به ولم ينفعهم ذلك. فإذا قول الشيخ رحمه الله هنا تناقضه في الانتساب تنبيه على هذه المسألة المهمة، وهي أن المنتسب لا يشرك بمجرد الانتساب، بل يشرك بصحة الانتساب. إذا كان انتسابه صحيحا على الدين والهدى الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك يشرك فإن ذلك شرف له، وهو بذلك محق. أما إذا كان ينتسب وهو يخالف فلا تنفعه تلك النسبة منها على صوته بها. وهذا فيه الإفضال لما دخل في هذه الأمة من جراء هذا الانتشار وبيان أن ذلك من جنس ما كان عليه أهل الجاهلية ينتشرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم يخالفونه في أبواب الاعتقاد وفي أبواب العمل والسلوك والأخلاق وغير ذلك ينتشرون إلى الصحابة وهم يخالفون نهجهم ينتشرون إلى الكتاب والقرآن وهم يخالفون ما جاء في القرآن وهذا كثير جدا في كل صاحب هوى وبدعة لا يخلو من التناقض لأنه إنما أنزل الله جل وعلا كتابه من التناقض وعزم رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به من التناقض وهكذا من أمر المعصوم هو ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمعون هذا هو خيال من التناقض أما غيره من الطرق فإن صاحبها بد يتناقض تجد في مسألة يحكم بالكتاب والسنة ولما كان عليه الصدق وأخرى فهذه لم تجد دعوة كيف ونخرج عنها وهذا قد تقدم بيانه مرارا هو مقيد بكلام عليه المسألة الثانية التاسعة عشرة هي أنهم يتبعون في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليه وذلك من مثل ما قدح اليهود في عيسى ومن مثل ما قدح من المنافقون والمشركون هنا به عليه الصلاة والسلام من جوائز لبعض الصحابة ونحو ذلك وهذا ظاهر مبين في أن صاحب الهوى يتعنس ما يبذل به حجة من جاءه بالهدى وما يبذل به مكانه ويكون ذلك عن طريق القبح في الأكثر إذا لم يجد طريقا على صاحب الدعوة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام على أحد من الهدى إذا لم يجد طريقا قدح في الإتباع ليكون قدحه في الإتباع قدحا في ونحن كان في المشركين كما سمعتم وكان عند اليهود وعند النصارى وعند كل أصحاب المشرك لأن هنا من أشهر الطرق لأن الكفر ليس بمعصومين لا بد أن يحصل منهم غلط لا بد أن يحصل منهم قصور فإذا أبطل الحق بفعل الأتباع صار ذلك نوع هوى بل هو هوى وهذا جاء في طرق في هذه الأمة من أظهر الأمثلة على ذلك من فعله
قال ابن
ذلك لبعض التصرفات منهم، بل بعض الأقوال من مثل التجسيم الذي كان عند بعض الحنابلة وإثبات صفات لم ترد في النصوص التابعة من القاضي طبيعي ونحو ذلك في كتابه إبطال تأويل إبطال تأويلات الصفات. قدح المعتزلة والأشاعرة والمتكلمين في عقيدة الإمام أحمد لأجل فعل أولئك الأتباع، فلما فعلوا ما فعلوا قالوا إن عقيدته يعني عقيدة الإمام أحمد والعقيدة في السنة والجماعة هي أنفذة مثل هذا. ولهذا نقول هنا أن القاعدة المقررة أنه ينظر إلى الحق الثابت ولا ينظر إلى من أخطأ تطبيق ذلك الحق. ومن الناس من يقول يخطئ في تطبيق الحق فلا ينسب خطأه إلى ذلك طريق الحق، مثل بعض من ينتسب إلى طريق السلف يخطئ في بعض المسائل، فلا يجوز أن ينسب ذلك الخطأ إلى طريق السلف، إما في الاعتقاد وإما في السلوك من جهة من مثل ما مثلت لك إن تأويل الصفات في إثبات الصفات من طريق التفسير حتى نثبت بالإيمان جل وعلا نحوا وسدرا وعبدا ومجاريا في الحل ونحو ذلك، إن هو قد استدل عليه ببعض الأحاديث الموضوع المكتوبة وبالسلوك كذلك. وإن بعض الحنابلة كانت عندهم يعني بعض المنتسبين إلى السنة والجماعة كان عندهم موضوع كما قال شيخ الإسلام وغيره كان عندهم موضوع اجتهاد في بعض المسائل لا ينسب إلى أهل السنة والجماعة، وإنما ينسب إلى أهل السنة والجماعة ما قرره قواعدهم وبينوه. أصحاب الهوى يتبحون في الحق والعقيدة بفعل الأتباع، وهذا لا يجوز لأن الحق ينظر إليه من جهة نصوصه لا من جهة أتباعه. وهذا تجد أن بعض المغرضين أصحاب الهوى في هذا العصر بل وما قبله من الفضائيين ومن الفضائيين ومن الفلاسفة يقبحون في صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل من صحابته رضوان الله عليه بعده من اختلاف فيما حصل منه من اختلاف، بل إن بعض الناس قدح في إقامة في إمكان إقامة حكم الله جل وعلا في المرء من طريقه ولا تقيمه خلافه، قدح في ذلك لأن هذا لم يمكن في الصدع الأول لأن الصحابة اختلف وتقاتل وتناحروا لهم الصبر، فكيف يمكن الإقامة مع أن الصبر لم تستطع أمر ذلك إلا في قريب من 20 أو 30 عاما. وانتشر بينهم القتل وانتشر بينهم ما هو معروف، فيستدلون بهذا الأمر الذي نعلم انه كان عن اجتهاد وانه اعترف به الجميع على ابطال صحه هذا الدين وابطال الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا كثر في مخالفات في هذا العصر تتبحث في الالتزام بالاسلام وفي امكان تطبيقه. كذلك اصحاب المذاهب أثناء الأئمة الأربعة بينهم قد يكون عند بعض الأتباع ما هو من الخطأ بل ما هو من الإجحاف بل ما هو من الضلال، قد يكون ذلك إما في مقال وإما في رأي وإما في سلوك، ولا يجوز أن ينسب ناقل المقلدين إلى أولئك الأئمة من تقص شأن الأئمة من الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو نحوه من الأئمة، لا يجوز أن ننسب تلك الأخطاء التي كانت عند أولئك إلى الأئمة وننتقص
بذلك فقه العلم وما كانوا عليه. لهذا ألف الشيخ الإسلام رحمه الله رسالة معروفة رفع البلاغ عن الأئمة الأعيان، وهذا شاع في هذا الوقت من بعض المؤلفات التي رأيتها واستدلوا فيها على بطلان أو على القدح في بعض الأئمة وبعض الأقوال الآخرين من أصحابه. فلا شك أن هذا من جنس فعل أهل الجاهلية بأنهم يقدحون في دار الصالحين من القدح أو بما ظهر من الأسباب. كذلك بعض أئمة السلوك من ينسب إليهم المتصوفة من مثل عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ونحوه من الصالحين المعروفين من لازمة السنة كالجريد وأضرابهم، هؤلاء أخبارهم أنشروا طرقا وضلالات ونسبوها إلى أولئك الأئمة أو إلى أولئك الصالحين. لا يجوز لأحد أن يتنقص أولئك الذين علم صلاحهم وعلمت متابعتهم من دواب فعل هؤلاء المتأخرين. لهذا يشارك من فعل بمثل هذا الفعل يشارك أهل الجاهلية في صنيعه. بعض الوحيدين كما يقال في بعض الأنصار اليوم عندهم طريقة في الدعوة ليست الطريقة التي كان عليها الإمام الجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لأنهم أول ما يبدأون في دعوتهم يتنقصون أولئك الذين يقال إنهم أولياء. فمثلا إذا وجدوا أن الصوفية متعلقين بفلان من الناس جاء أولئك الذين هم ينتسبون إلى نصرة السنة والمحمدية وإلى نصرة العقيدة الصحيحة لكن يستطيعون في الطريق والأسلوب أنهم يقدحون أول ما يقدحون في ديانة ملك المجد وفي عقيدته. وهذا لا شك أنه يشبه عدم قناعة بما يقول ذلك وتجاوز هؤلاء حدهم حتى ربما ينسب البعض منها إلى الكبر وإلى الضلال وإلى أنه فواصيل ونحو ذلك مما توفي قبل نهاية المسجد. فلا مرة في هذا المسجد أحد علم أو المشايخ من السودان وذكرنا في بعض رسائل التوحيد والالتزام بالسنة وإنكار الطرق الصوفية والشركيات والبدع ونحو ذلك، فقال في آخر ما قال إن الطريقة التي يفعلها بعض الناس هناك ليست هي الطريقة التي تفعلها منهم. وجب أنهم أول ما يبدأون بالقدح في الأولياء الذين يعبدون. وحين لا شك كان الذي قال سمعته من بعضهم يعني من بعض المنسب اليه وهو صحيح يعني صحيح بالنسبه اليه وهو خطا منه. هؤلاء الصوفيه او الخرافيين استغلوا ذلك فنسبوا ذلك الباطل تلك الطريقه الهجه تلك الطريقه التي ليست هي الطريقه الشرعيه نسبوها الى الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا من جنس ما كان عليه اهل الجاهليه في انهم يتنقصون الجاهليه بفعل بعض المنتسبين اليه ليتنقص من شانهم في هذه الامه العلماء بفعل ما انتسب اليه. ولا يجوز ان يفعل ذلك بل يجب على طالب الحق والهدى ان ينظر في كلام مالك العالم ولا يقدح فيه بفعل الاسماع. لان يجب كثيرا ان هو العلماء من يظهر عنده طلوس ويستفيد منه ربما من الزمن بعض الناس وتجد انهم يعني بعض الطلاب طلبة العلم وتجد انهم يخالفون طريقه يخالفون المنهج الذي هو عليه من الالتزام بالسنه والجماعة. لا يجوز ان يقدح في احد من اهل العلم بفعل بعض المنتسبين اليه بل اعظم من ذلك انه قد قبح في الاسلام بفعل المسلمين. ولا بد هنا ان يكون تباين بين الاسلام والمسلمين لان المسلمين بفعلهم لا يدلون على الاسلام. من اراد ان يعرف الاسلام وان يتعلم الاسلام ياخذه من علمه الصافي لا ينظر إلى أفعال أهله، لأنه ربما كان في أفعال أهله من الصد عن الالتزام بالإسلام وعن اعتقاد صحته وأنه يمكن التطبيق وأن الالتزام به سهل ليس. وهكذا فهذه المسألة مهمة في أنه لا ينتقص من أحد بفعل بعض الأتباع، يعني هذه من خصال أهل الجاهلية، بل يجب أن ينظر إلى ذلك المتبوع ونعرف أقواله ونعرف أحواله، فإن كانت على الحق والهدى أثنينا عليه خيرا وخطأنا أثنيعه فيما رام إليه. وكما تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية شرح كثيرا من كلمات القول من جنس شرح جبري كلمات من كتب الغيب لعبد القادر الجيلاني، ومن جنس ثنائه على علي الذي تتبعه الطائفة العدوية ونحو ذلك، فيثنى على الصالحين إذا ثبت صلاتهم وسلامة اعتقادهم، وأما الأسباب فيذمونه وذم المتبوع بفعل التابع، هذا نوع وخصلة من خصال أهل الجاهلية. المسألة الأخيرة من مسائل الجاهلية التي نعرض لها في هذه الليلة هي أنهم يعتقدون في مخارج السحرة، وينكرون كرامة الأولياء. اعتقادهم في مخارج السحرة وإنكارهم لكرامات الأولياء، واعتقاد أن تلك المخارج أنهم من كرامات الصالحين، بل يقولها يمكن أخطأت في ذكر المسألة، يقول العشرون اعتقادهم في مخارج السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبه لسليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام سخرت له الجن والطير وسخرت له الريح، سخرت له أشياء كثيرة. السحرة فعلوا بعض الأشياء، فأهل الجاهلية ظنوا أن مخارق السحرة من جنس كرامات الأولياء، فنسب فعل السحرة إلى سليمان عليه السلام، نسب فعل أهل الخوارق والشرادة إلى الأنبياء، بل جعلوها من كرامات من الكرامات، يعني جعلوا أولئك السحرة وأولئك المشعوذين وأولئك المشعوذين وأشباههم جعلوهم من الصالحين من الأولياء الذين تبقى لهم الكرامات. وبدليل هذا نقول إن المخاريق والخوارق على ثلاثة أقسام. خوارق أعطاه الله جل وعلا للأنبياء، خوارق أعطاه الله جل وعلا للأولياء، وخوارق جرت على يد الفرقة والكفار ومن خرج عن طريق الأنبياء. الأولى أنا وهي المخاريق التي جرت على يد الأنبياء، هذه التي تسمى آيات وبراهين ومعجزات الأنبياء، والثانية هي التي تسمى كرامات الأنبياء، والثالثة هي التي تسمى أحوال شيطانية وشعوذة وغزل وسحر. ولهذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء كما قالوا في عقائدهم، يؤمنون بكرامات الأولياء، فأولئك ينسبون مخارج السحرة ضد الكرامة، والكرامة هي أمر خارق للعادة في ظلم أو تأثير
ذلك فهذا لا شك أن من يحصل له من المزيان القدير والمخالي والأحوال الشيطانية، لأن الحوالي نعمة يعطيه الله جل وعلا أنبياءه يعني المؤمنين المتقين، وأما السحرة والمشعوذون وأشرارهم فإن المانع يجرى على عيدهم من الخوارق فإنهم هو من الشياطين. وهذه الأمة يعدل مشابهتها من السلف جرى في يد على يد كثير من المنتشرين لهذه الأمة بعض الخوارق كثيرة، ومثل مشي على الماء تصوير الماء ومثل الطوران في الحوار ومثل صنيع الأقصاف البعيدة ومثل الشيوان بعض المناطير الحيوانات ونحوها ونحو ذلك، فيجري على يد أولئك المشاهدين أو أولئك الفرقة يجري على يدهم بعض المخارق، فإن غزا بهم الإقرار فجعلوا مخارج السحر كرامات وجعلوا أولئك السحرة وأولئك المشاهدين جعلوهم أولياء. وهذه الشعبة من جنس ما كانت من بعد الجاهلية حيث جعل طائفة منهم السحرة سحرة والمرضة من الشياطين لتفوع سليمان عليه السلام لأنهم فعلوا السحرة وكان السحر عنده من جنس ما كانت سليمان عليه السلام. وهذا اشتد نكير السلف على من ظهر من ذلك فقال من قال منهم إذا رأيت الرجل يسير على الماء طول طولة الهواء فلا يظهرنك حتى تجده بالكتاب والسنة، لأن ذلك قد يكون مثل الشياطين قد تجعل تحمل الرجل المشاهد ساحب ومحب وتجعل جنس على الماء على قدر يطير في الهواء ونحو ذلك، كما يجري بطاعته من الى الاخطار، لذلك قد يكون الرجل يثبت النار ولا يزال ذلك، قد يجعلهم الرجل او المراه يصل الى الجنب ولا يزال ذلك، قد يجعلونه يدخل في حلقه او حشوات تفسير او سكين ونحو ذلك ولا يزال ذلك. هذا لا يظهرنا بالرائحة لأنه مجزم بأن تلك المخاريق قد تكون أحوالا شيطانية وقد تكون من الله جل وعلا يعني كرامة، لذلك الفرق بين هذا وهذا الفرق كما قال حتى تؤمنه بالكتاب والسنة، أو كان الرجل منتبه فليس بمنتبه مستقيم صاحب تحليل الحلال وهذا الواجبات أحيانا من الكرمات ونحو ذلك فهذا نظر على يده من كرمات العلم سواء كان في مجرد الكشف والعلم أو مجرد القدرة في التأثير، وأما إذا كان الرجل ليس على ذلك فاسد مشعل مشرك مرتبع ونحو ذلك فهذا ما يجري على يده من يعلم جدا أنه من الخلق. قال ابن القيم من أصحاب الطرق ويجعلون من عوامات الكرامات يصح الطريقة التي ينتسبون إليها أن ينتقدها كما يقول الرفاعية من المتصوفة من دلائل صحة طريقة أحمد الرفاعي عندهم أن أتباعه يدخلون في الماء ويدخلون فيها ولا تحرق شيئا ولا تضر. منهم من الدين صالحا ويكون له الكرامه ومنهم هم الاكثرون ولكن ذلك من وجه الشياطين ان تكون الماء مثل الشيطان وتكون الماء الحقيقه ويرسل هذا ويعبر بسرعه ولا يضر ذلك بمساعده الشيطان وهو في والذين يكون أخلاق السفير والمراد ذلكم هذه المسألة بالوضوح، وأن من هذه الأمة من جهل من هو مشاعر فاسق رائع مبتدع مشرك من جعلوه في مقاس الحوزة من جعلوه كانوا خاصة عباد الله الصالحين، فالدليل هو روايات تلك المخاريق على تنبيه. وتلك المخاريق ليست دليل، لأنه قد تكون أحوال الشيطانين إذا كانت بل في أحوال الشيطانين إذا كانت من أصحاب البدع والكسور والكسور والكسور. نكتب إلى هذا القدر من بيان هذه المسائل، وننبه إلى أن الأسبوع القادم إن شاء الله نستشهدكم في الدرس الأسبوع القادم من هذه الليلة، ليكن لنا درس إن شاء الله تعالى، وما بعد نكمل إن شاء الله. هذا ونسأل بالصلاة والسلام على من هدى إلى الخير وعلى من
كان
من يريدون هو الشاهد يرضون بما يقوم بالسنة والجماعة، لكنهم إذا قلت لهم على طريقة السلف خالفوا. وهذا يقول كل مصر من يقوم بالسنة والجماعة هو السلف، لكن إذا كان ثم الانتهاك الانتهاك ويقول الانتهاك بطول السلف أخص من الانتهاك بالسنة والجماعة، لأنه قد يكون الرجل ينتهك إلى السنة والجماعة، وإذا أردته من يقوم بالسلف من المتشابه. وهذا كان الانتصاب في السلف هذا بهذه إخراجه لبعض المتشابهين خرجوا في السنة والجماعة. فمن أطلق لفظ أهل السنة والجماعة يريد به المعنى الصحيح وهو المفهوم عن التنعيم السلف كان أطلقه صحيح وكلامه سلامة. أما إذا أطلقها ويريد لذلك أنه ليس المفروض أن يكون عليه السلف وإنما على مرجوح السنة والجماعة الذي يشمل الطلاق التي تعكس بلا ذلك قلنا أن ذلك خطأ. وهذا هو تفسير المقام في هذه الأقوال. وبعض الناس يخطئ ويعكس بالسلف ويقول أن السلف هم أهل السنة والجماعة مطلقا، وبعضهم يخطئ ويقول أن السلف وأهل السنة والجماعة كل واحد. والسلام هو التفسير لأنه هو معنى واحد في الأصل، ولكنها من جهة التفسير اختلفت. وهو يمكن أن يحصل للواحد كرامة وكيد قد يحصل له كرامة بقدر ما عنده من الدنيا، لكن لا يلزم بأنها كرامة، لا يلزم بأنها كرامة. والكرامة لا يترك فيها مراحل السنة والجماعة، وإنما هي مثل كل من شكر له يجري عليه أن يشكر الله تعالى عليه. لا فهو مستحق بذلك بمعنى تقديم قول في الايمان على وظهر منصوص الكتاب والسنه. هذا هو الذي يظن وهو الذي جاء كلام اهل العلم كثيرا في التعليق. يقول من يشهد قول الله اتخاذ الاسلام يربع وحقيقه الشريعه ومنهاج المخلوق وهو قول منتشر جدا ويستدل له بقوله تعالى وقول جعلنا شرعه من واحد ولم جعل منكم شرعه من واحد. التفاصيل التي تفصل فيها النشرة هذه ينظر فيها المفصل الى بها ينظر في المنتخب لقوله ان ينظر في الجهه التي ينظر بها الاصل وهي التقسيمات باعتبارها ضرب يقسم وجهه وجهه ما يراعي شيئا ما ويقسم الاخر وجهه اخرى. ولهذا اصحاب التقاسيم ينبغي من ينظر في تقاسيمهم ان ينظر اليها من جهه ما هي الاعتبار الذي يراعيه بذلك التقسيم. لما يقسم مثلا الشرك الى اكبر واصغر باعتبار ونقسم الشرك باعتبار اخر الى ظاهر وجل ونقسم الشرك باعتبار ثالث الى اكبر واصغر وخفي. وكل من هذه التقسيمات قال به طاعه في اهل العلم فكل التقسيمات صحيحه. لكن ما الذي رعاه صاحب التقسيم الاول والذي رعاه صاحب التقسيم الثاني والذي رعاه صاحب التقسيم الثالث؟ هذا هو الذي يجب على الناظر ان يرعاه لانه بفهم ذلك ثم وجه التقسيم. وهنا نقول ان نقسم هذا التقسيم عقيده بشريه ومنهج واخلاق هذا ينظر في الامر الذي رعاه. لان كان تقسيم فني يعني وجهه منه جعل العقيده ونحن ما يعتقد من المنهج ويمتد ما يسال عليه مسائل السرور مسائل يكون المنهج دعوه الاهتمام الشريعه مع الاحكام والاخلاق مع السرور فهذا تقسيم صحيح. لان اراد التقسيم ان المنهج لا يكون يصل العقيده أن المنهجين لا تصل في المنهج أن الأخلاق لا تصل في الشريعة والأخلاق لا تصل في العقيدة هذا غلط. لأن العقيدة عقيدة السنة والجماعة تشمل المنهج تشمل الاعتقاد تشمل المنهج وهي الواجبين عليه والطاعة والإيمان والاعتقاد في الخلافات ونحو ذلك فتشمل الإسلام. والعقيدة تشمل الإسلام الواقعية ذكر فيها هذه الثلاث أشياء ذكرت الأول الاعتقاد وذكر الإنسان الدعوة ثم ذكر الأخلاق. وفي قال أهل السنة والجماعة يأمرون بالإنكار من أخلاق ومعارف وينهون عن كبير الأخلاق وعشر أسباب. إذا كان كذلك فهذا القول بهذا الاعتقاد الثاني يكون خطأ. إذا أظهر إخلاق الأخلاق من العقيدة أو الإنتاج من العقيدة هذا غلط. كذلك تقسيم الشريعة هو العقيدة أهل السنة سموا كتب الاعتقاد منها الشريعة مثل مثلا الأجرمي سمى كتابه الاعتقاد الشريعة وهي هذه الألفاظ هي مترادفة من جهة الله وبعضها يدل على بعض لكن قد يفصل إذا كان التقسيم يريد الإيضاح. أما إذا كان يريد أن يكون هناك من يخالف الآخر فهو لا شك أنه هل يقول ما هي الأدلة التي تقوم عليها تقوم الجماعة الخاصة ثم إذا كانت جماعة توكل على تقصير معين في الأمة فهل ينطلق عليها اسم الجماعة الخاصة وهل يصح أن يقول أن الجماعات تكون لبعضها على بعض؟ أولا في دولة الإسلام يعني في الدولة الإسلامية لا يجوز أن تقوم الجماعة التقليدية كأصل بدلا الحدود ولا يجوز ان تكون بناها سحرية لها اهداف خاصة سحرية بان هذا في بحاجة على امام الحق. وجهة اخرى في المذهب السني فانه من السنة والجماعة يقرون للجماعة بناها الحجاب تضمن للدعوة والخير بطلب منه للهدى والصلاح تضمن المشروع بكون الكلب تطاوعا وليس فيه طاعة ويكون فيه اختلاف فلا يكون فيه من الجماعة يكون فيه نظام وليس فيه تنظيم وهذه هي أصول دعوة كل من تجمع من أهل السنة والجماعة في قديم الزمان وفي الحديث في الأسلام الأولى وتجمع عن الجماعة في كثير من الجماعات ويعني بها التجمع المشروع كما رجل من كان أصحابه وغيره يتطايعون وهذا هو الذي ضغط النفس ومن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أرسل من دونه وهو من اليمن قال تطايعا ولا تختلعا وكان هذا أصلا لكل من اجتمعوا على الدعوة فيما كان بينهم تطايعا ثم الطاعة بمعنى أن يكون التابع مطيعا وذوقه طاعة من هو من الأمور هذا لا يجوز في دولة الإسلام يعني هذه الطاعة خاصة لم تأتي النصوص بها ولم جاءت النصوص بالطاعة الصغر لأجل الحاجة إلى ذلك أما في الحضر والعبادة فإذا كان كان يريد الأم الشرع القائم موجود المسلم والبيعة التي من عقد فلا يجوز أن يكون من طاعة مستقلة في الحضر ومن طاعة لكن يكون هناك تطاوع ذلك من جهة التنظيم ومن جهة الجماعات تتجمع على تنظيم وهذا هو الذي كما رأيت في بعض المهيئات يستدلون بمقام من صلاة الشيخ الإسلام بتجمع وغيره من أهل العلم وهو يذكر فإن الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر النظام ولم يعني به النظام ولم يعني به التنظيم ولم يذكر التنظيم لأن التنظيم هذا حاجة تنظيم معنى تقديم رقص مشهور يطاع ومن تحته تبلغ لهم الأشياء كل نفس من طاعة الإمام هذا لا شك أنه لا يجوز ولا يدل عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولا على غيره إذا فتحقيق القلق في هذه المسألة هي تقويم جماعة خاصة أنه يجوز أن تقوم جماعة من أهل التزيين على الخير والكتب تجتمع من ثلاثة وأربع عشر وثلاثة نتعاطى نقرا ننصح نذهب الى الكلام ندعو ونحو ذلك لكن بين المتطاوع وليس غير المتطاوع بين النظام وليس عندنا تنظيم وهذه هي اصول الدعوه الناجحه ومن خلالها هي دعوات تشابه دعوات الخارجين عن مسلم الاسلام
Thank you.
القرآن وشاهد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا موسى والصاحب وظهر القرآن والمعام وعلموني ومرشدين وعلموني وذكر لهم ذلك عليه الصلاة والسلام. يقول يصبح بعض طلبة العلم كبعضهم الحق بالنظر للعقل واتباعها وبالنظر غير الموجودة فهذا عند الانسان وجوابا هذا يمكن في اهل الجاهلية اذا كان يقبح في جميع الدنيا او في جهة الماء بفعل بعض الاجماع دون النظر في المنهج من المنهج في المنهج العلم هذا يمكن في الله الجاهلية لا شك هذا الموضوع والواجب النظر في الاصل في المنهج في المنهج فلو كان صوابا كان من اتبع تلك المنهج وخالف فيها فكل المنهج وان كانت تلك خطا كان التابع والمسيء على غير الحكم. يقول هناك من يقول ان الخريطه اربع اقسام النبي والاولياء والقران والجيران والحرص يقول ان السحر والمشاورين بلده الثلاثه للاذكار الجواب ان الثلاثه من اهل السنه والجماعه من جنس الكرامه كلمات الهدي وهي داخله من تحتها لهذا يذكرون ابواب الثلاثه الجنونيه وانواع الثلاثه الثلاثه يذكرون تحت ابواب كرامات الاولياء وهي عندهم ليست قسما رابعا وانما هو من احسن الكرامات اسال الله جل وعلا ولكم الانتفاع ولكم الاستفاده وان الله تعالى يقول
المسألة الثانية عشرة نسبة باطله إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون اعتقادهم في مخاريط السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبتهم إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهار ترك اتباعه. التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليه كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون اعتقادهم في مخاريط السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالمسألة السابعة عشرة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية المراد بهم كل من كان على غير دين الإسلام سواء كان من المشركين أو من أهل الأديان المحرفة أو المنسوخة أو من أهل الأديان المتبعة. هذا تذكير بما قاله الشيخ رحمه الله في الكتاب، فمن ما كان عليه أهل الجاهلية من المشركين ومن اليهود والنصارى أنهم كانوا ينسبون باطلهم إلى الأنبياء، إذا فعلوا فعلا نسبوه إلى الأنبياء ليكون حجة ولتلقى عنهم التبعة. المشركون مشرك العرب كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام ويعتقدون أن كثيرا من الدين الذي هم عليه كان عليه إبراهيم عليه السلام، ويستدلون بذلك على صحته، وكذلك كان اليهود وكذلك كان النصارى. قال الله جل وعلا في الصنف الأول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال ولم يكن من المشركين، وقال وما كان من المشركين. وقال جل وعلا في تبطال دعوى أولئك: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. كذلك كان أولئك الجاهليون ينسبون باطلهم وما هم عليه من الضلال الذي لم تأمر الرسل به مطلقا، كمثل السحر ينسبونه إلى بعض الأنبياء كما مر معنا في نسبتهم ذلك إلى سليمان عليه السلام. قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولهذا كان السحرة السابقون لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ينسبون سحرهم وما تعلمون من السحر إلى سليمان عليه السلام، كما قال هنا: وما كفر سليمان، لأن سليمان عليه السلام لم يأمر بالسحر ولم يرض به، وإنما فعلت الشياطين ما فعلت لأن دست كتب السحر تحت كرسيه حتى لما مات استخرج ذلك ونسب إلى سليمان عليه السلام. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني بما أملوه في الكتب وجعلوه مسطورا مرقوما ودفن تحت كرسي سليمان ثم استخرج بعد موته. كذلك اليهود والنصارى الجميع يقول إن إبراهيم عليه السلام الذي هو إمام الحنفاء ووالد الأنبياء والرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ينسبون إبراهيم عليه السلام إليه. فاليهود يقولون إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون إن إبراهيم كان نصرانيا، يعني كان على اعتقاد اليهود المتنخر الذي أحدث. فاليهود أحدثوا اعتقادات وأحدثوا أنواعا من الباطل، يقولون إن إبراهيم كان على ذلك الاعتقاد الذي فعله الذي وضعه علماؤهم بعد موسى عليه السلام. كذلك النصارى ينسبون إبراهيم الخليل إليه، وكذلك المشركون. فأبطل الله جل وعلا دعوى الجميع بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فأبطل دعوى المشركين في نسبة باطلهم إلى إبراهيم، وأبطل دعوى اليهود في نسبة باطلهم إلى إبراهيم، وأبطل دعوى النصارى في نسبة باطلهم إلى إبراهيم عليه السلام. وهذا الأمر ألا وهو نسبة الباطل إلى الأنبياء مما كان عليه أهل الجاهلية، هذا كثير في هذه الأمة. فما من دعوى مضلة في هذه الأمة إلا وأصحابها ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مما أجمع عليه أنه لا يجوز الإتيان بدين لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الضلالات والأهواء المختلفة في هذه الأمة كل ينتسب في دينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصواعق أول ما خرجت قالت: نحن المنتسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يقيموا الدين الذي جاء به، وكذلك الرافضة فعلت ذلك. وهكذا كل مشلة تنسب باطلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك أقوى لها. وأيضا لأنهم كان عندهم بعض الشبه في ما رأوه وما ذهبوا إليه من المسائل. كذلك المتكلمون والصوفية ونحوهم مما ذكرنا ثالثا مرارا في شرح هذه المسائل كلهم ينتسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونسبة الباطل إلى الأنبياء يكون على طريقين. الطريقة الأولى أن تكون نسبة الباطل يعرفه وأنه يعتقده، والثانية أن نسب الباطل إلى الأنبياء يعني إلى أنه من دينهم. وهذا هو الذي حصل في هذه الأمة، فإن بعض هذه الأمة نسب باطله إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وفعلا، مثل ما فعل طائفة من المتكلمين بل أكثرهم وأهل البدع في مسائل الاعتقاد يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان على هذا الاعتقاد. وكذلك أهل التصوف فإنهم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان على ما نفعله. وهذا كما هو مشهور من بعض أساليبهم في لبس خرقة الصوفية المعروفة بإسناد معروف، فيقولون إن أول من ألبسها هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من جنس ذلك الباطل الذي كان عليه أهل الجاهلية، في أنهم يتبعون دينا ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. وهذا ولا شك مما يروج ذلك الباطل عند الجهلة إذا كان من نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم موسوما بالصلاح أو موسوما بالعلم. هذه الجهة الأولى. والثانية أنهم ينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام استنباطا وإن لم يكن فعله، وهذا أكثر في هذه الأمة. فإنه في المسائل التي لم يظهر النقص فيها تماما ويكون عند بعض السالك فيها شبهة، في مسائل بعض مسائل الصفات والإيمان والقدر ونحو ذلك، ومسائل الأسماء من أسماء الكفر والبدعة والفسوق وما أشبه ذلك والأحكام والوعد والوعيد ونحو ذلك، هذه ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم استنباطا، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نصا أو اعتقده نصا، لكن يقولون هذا يستنبط من فعله عليه الصلاة والسلام أو ما كان عليه. فطائفة من ضلال هذه الأمة ينسبون باطله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الأول، وطائفة ينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالطريقة الثانية. ولهذا كل أحد في هذه الأمة لا يخرج من الفرق 72 فرقة، لا يخرج في انتسابه عن الكتاب والسنة، فكل يقول إننا على الكتاب والسنة. وسواء في ذلك ما كان من دينهم صوابا أو ما كان خطأ وضلالا، فالكل يقول نحن ننتسب إلى الكتاب والسنة. ولهذا اعتنى أئمة الإسلام من سلف هذه الأمة بالتنصيص على شيء زائد على اتباع الكتاب والسنة، ألا وهو اتباع سلف هذه الأمة. لأن نسبة الباطل إلى الأنبياء كثرة الأمة جدا، نسبة الباطل الذي هم عليه النبي عليه الصلاة والسلام كثرة في هذه الأمة جدا، حتى إنه لا يعجز من كان عنده هوى أن يستخرج من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته وما يؤيد به مشيته. وقد أطنب الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات في ذكر هذه المسألة وكذلك في الاعتصام، وبين أن النصارى احتجوا على المسلمين بخصوص بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وأنذر، بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وبين أيضا أن من هذه الأمة من قال إنه لم يرد في القرآن تحريم للخمر، وذلك لأن الله جل وعلا قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ومن يحرمها تحريما. وكذلك ما استدل به الخوارج، استدل به المرجع من في مسائل الوعد والوعيد، والخوارج غلوا في التكفير، والمرجعة جفوا في النصوص حتى تدخل في الإيمان والإسلام من ليس مسلما ولا مؤمنا، وأخرجوا العمل عنه. كل يقصد من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته، وذلك لأن الله جل وعلا ابتلى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وبفهم الدين الذي جاء به الذي لا يلتبس. ونصوص الكتاب والسنة قد يكون بعضها يشتبه على من يكون من الراسخين في العلم، بل قد يشتبه على كثير من طلبة العلم. فابتلى الناس جل وعلا بابتلاء نبيه عليه الصلاة والسلام وهو المؤمن للشريعة. ولما كان أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان القرآن ليست مدونة بكاملها، بل قد يكون لم يبين جميع الآيات، وكان في حديثه عليه الصلاة والسلام ما فيه نوع اشتباه، احتاج الناس إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الدين الحق وفي بيان ما يضاده، وهكذا يحتاج الناس إلى أهل العلم. فإن الله جل وعلا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وتلك المتشابهات تشتبه على بعض الناس دون بعض. فإذا كان هناك في كلام الله ما هو مشتبه لا يفهمه كثير من الناس، ومشتبه على طائفة، يعني الذي اشتبه على طائفة من أهل العلم، فكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أولى أن يكون فيه اشتباه، وهذا حصل بفعل. فالأحاديث قد يكون بينها تعارض، بينها اختلاف، أحاديث فيها رجع وأخرى فيها تخويف، أحاديث فيها وعد وأخرى فيها وعيد، وأهل العلم هم الذين يحملون بعض الكلام على بعض، يجعلون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بعضها يفسر بعضها. من أهل الأهواء نسبوا باطلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام من جراء الاستدلال بالمتشابهات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سموا الله فاحذروهم. لما؟ لأنهم اختلفوا في الكتاب واستدلوا بالمتشابهات، وهكذا استدل من استدل بآيات من الكتاب وحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لباطله. فكل من أهل الأهواء في هذه الأمة يستدل على باطله بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو بما قاله عليه الصلاة والسلام أو ببعض نصوص الكتاب. لهذا احتاجت الأمة أعظم حاجة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يبينوا للناس تلك النصوص. فظل الخوارج أول ما ظلوا في آيات الأسماء وآيات الوعد والوعيد، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء في الوعد والوعيد، فبين الصحابة ما يرمى بذلك. ظلوا في بيان مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فكفروا بها، والصحابة رضوان الله عليهم بينوا لهم الصواب في ذلك. وهكذا لم يزل الناس محتاجون إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الدين. لهذا كان أئمة الإسلام ينتسبون إلى الجماعة، ينتسبون إلى السنة والجماعة، ولا يكتفون بنسبتهم إلى السنة، لأن النسبة إلى السنة يدخل فيها كثيراً أهل البدع في مقابلة الرافضة. وأما السنة والجماعة فإنها تلخص الطريق الذي يكون كتابه ويكون معتقدوه على طريقة الصحابة وعلى طريقة الجماعة قبل أن تظهر الأهواء وقبل أن تفسد العقول والقلوب. كذلك احتاج إلى أسماء تميزه، منها الانتساب إلى السلف، إلى الأثر، إلى الجماعة، إلى الحديث ونحو ذلك، مما يميز أهل الحق من غيره من أهل الأهواء. وتجد في أصول هذه الأمة في كل القرون المتقدمة لا يعجب أحد أن ينسب شيئا من باطله إلى الكتاب والسنة، بل قد يجد من نصوص أهل العلم ما يدل لباطله، فيقول نسب باطله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى بعض أئمة أهل العلم. وأهل السنة يقولون إذا كان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مشتبه، وكذلك يكون في كلام أهل العلم ما هو مشتبه، لا يفهمه إلا أهل العلم الراسخون. فإذا كان من الناس من ليس بذي رسوس في العلم ربما يجب في نصوص أهل العلم لا يتبح أهل حتى نصوص أهل أهل السنة والجماعة. ولهذا يحتاج إلى يحتاج في فهمه إلى عرضه على أهل العلم، إلى عرضه على كلامه في مواضع أخرى كلام ذلك العالم، في عرضه إلى نصوص الكتاب والسنة، وهذا لا يكون إلا من أهل العلم. فإذا الكلام المشتبه قد يوجد في كلام أهل العلم بمعنى يشتبه معناه لا يتمس المراد منه، قد يوجد هذا في كلام أهل العلم، بل إنه موجود وكثير. لهذا اعتنى أئمة الإسلام أئمة أهل السنة والجماعة بهذه الأصول التي من خالفها فقد خالف النبي عليه الصلاة والسلام وخالف صحابته، أصول مبنى عليها وهي التي تمرها معتقد أهل السنة والجماعة. العقيدة السنة يعني العقيدة، الشريعة يعني العقيدة، ونحو ذلك تصنف المصنفات في ذلك التي تريد أي باطل نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى بعض المتقدمين. وهكذا نجدنا في كل زمان بحاجة بل بأشد الحاجة إلى أن تكون النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى صحابته، ونزيد إلى أئمة أهل السنة والجماعة. لما؟ لأن بعض كلمات الصحابة قد لا تكون وافية منقولة إلينا في كل مثال، فنحتاج إلى فهم أئمة أهل السنة والجماعة لفهم كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كلام صحابتهم، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا يتضح الطريق النفس الصواب وتبطل به طرق الضلالات المختلفة. فإذا ما يتخلص به من هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية أن يلتزم طريق السنة والجماعة وطريق أئمة الإسلام. فإذا عندنا الكتاب والسنة واتباع سلف هذه الأمة ألا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعهم بإحسان، والاقتداء بأئمة أهل السنة والجماعة الذين بجلوا الدين الذي لا اشتباه معه ولا يخرج عنه إلا صاحب خطأ أو صاحب هوى. المسألة الثانية عشرة هي أن أهل الجاهلية يتناقضون في الانتساب، فينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام عن مخالفتهم لدينه، وذلك كثير في اليهود والنصارى وفي الجميع، في جميع من تبع الأنبياء هم يتناقضون من جهة أنهم ينتسبون نسبة إلى نبي من الأنبياء وإلى رسول، وهم يخالفونه ويخالفون ما أمر به وما جاء به. وقد أوضحنا في كتاب هو الإسلام هذا المسألة بتفصيل. وذلك أن إمام الدار رحمه الله عقد الهبالة في بعض ما جاء في الخروج عن دار الإسلام، وأن المنتسب إلى الحق والهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل إلى الإسلام هذا يلزمه أن يكون انتسابه صحيحا، وإلا لكان دعوة وكان تناقضا مثل ما قال الشيخ رحمه أيضا. إذا انتسب إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه الصلاة هذه الأمة ثم خالف ذلك لغير شبهة وغير تأويل فإنه يكون قد تناقض في ذلك الانتساب، وليس عند الشبهة ولا تأويل في بعض المسائل، فإنه يكون تناقض في الانتساب. ينتسب إلى الكتاب والسنة وإلى الصحابة إلى السلف وهو ليس على ذلك النهج وإلى ظهيره، فإن دعوة الانتساب لا تنفعه، لأن أهل الجاهلية انتسبوا إلى إبراهيم، وكان ذلك أهل ما يفخرون به ولم ينفعهم ذلك. فإذا قول الشيخ رحمه الله هنا تناقضه في الانتساب تنبيه على هذه المسألة المهمة، وهي أن المنتسب لا يشرك بمجرد الانتساب بل يشرك بصحة الانتساب. إذا كان انتسابه صحيحا على الدين والهدى الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يشرك، فإن ذلك شرف له وهو بذلك محق. أما إذا كان ينتسب وهو يخالف فلا تنفعه تلك النسبة مهما على صوته بها. وهذا فيه إبطال لما دخل في هذه الأمة من جراء هذا الانتساب، وبيان أن ذلك من جنس ما كان عليه أهل الجاهلية ينتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم يخالفونه في هذا الاعتقاد وفي أبواب العمل والسلوك والأخلاق وغير ذلك، ينتسبون إلى الصحابة وهم يخالفون نهجهم، ينتسبون إلى الكتاب والقرآن وهم يخالفون ما جاء في القرآن. وهذا كثير جدا في كل صاحب هوى وبدعة، لا يخلو من التناقض، لأنه إما أخذ الله جل وعلا كتابا دون التناقض، وعلم رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به من التناقض، وهكذا من أمر المعصوم هو ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمعون. هذا هو الشمال من التناقض. أما غيره من الطرق فإن صاحب هذا بد يتناقض، تجد في مسألة يحكم بالكتاب والسنة ولما كان عليه السلف، وأخرى فهذه لم تجد دعوة تلك ويخرج عنها. وهذا قد تقدم دوامه مرارا ولم أقل بكلام عليه. المسألة الثانية التاسعة عشرة هي أنهم يطمعون في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليه، وذلك من مثل ما قبح اليهود في عيسى، ومن مثل ما قبح من المنافقون والمشركون في النبي عليه الصلاة والسلام من جواء فعل بعض الصحابة ونحو ذلك. وهذا ظاهر مبين في أن صاحب الهوى يتعنس ما يبذل به حجة من جاءه بالهدى وما يضعف به مكانه، ويكون ذلك عن طريق القبح في الأكثر. إذا لم يجد طريقا على صاحب الدعوة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام على أحد من أهل العلم، إذا لم يجد طريقا قبح في الأتباع، ليكون قبحه في الأتباع قبحا في المخلوق. وهذا كان في المشركين كما سمعتم، وكان عند اليهود وعند النصارى وعند كل اصحاب المشرك، لان هنا من اكثر الطرق، لان الكفر ليس بمعصومين، لا بد ان يحصل منهم غلط، لا بد ان يحصل منهم قصور. فاذا ابطل الحق بفعل الاكبار صار ذلك نوع هوى، بل هو خيار واحد. هذا جاء في طلب في هذه الأمة من أظهر الأمثلة على ذلك
نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل من صحابته رضوان الله عليه بعده من اختلاف فيما حصل منه من اختلاف، بل إن بعض الناس قدح في إمكان إقامة حكم الله جل وعلا في المرء عن طريق دولة تقيمه خلافه، قدح في ذلك بأن هذا لم يمكن في السبع الأول لأن الصحابة اختلف وتقاطب وتناحروا له الصفوة، فكيف يمكن الإقامة مع أن الصفوة لم تستطع أمر ذلك إلا في قريب من 20 أو 30 عاما، وانتشر بينه القتل وانتشر بينه ما هو معروف، فيستدلون بهذا الأمر الذي نعلم أنه كان عن اجتهاد وأنه اعترف به الجميع على إبطال صحة هذا الدين وإبطال الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كثر في مؤلفات في هذا العصر تتبحث في الالتزام بالإسلام وفي إمكان تطبيقه. كذلك أصحاب المذاهب أتباع الأئمة الأربعة، فإنه قد يكون عند بعض الأتباع ما هو من الخطأ بل ما هو من الإجحاف بل ما هو من الضلال، قد يكون ذلك إما في مقال وإما في رأي وإما في سلوك، ولا يجوز أن ينسب ناقل المقلدين إلى أولئك الأئمة من نقص شأن العلم مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو نحوه من الأئمة، لا يجوز أن ينسب تلك الأخطاء التي كانت عند أولئك إلى الأئمة وينتقص بذلك فقه الأئمة وما كانوا عليه. لهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله رسالة معروفة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهذا شاع في هذا الوقت من بعض المؤلفات التي رأيتها واستدلوا فيها على بطلان أو على القدح في بعض الأئمة وبعض الأقوال المتأخرين من أصحابه. لا شك أن هذا من جنس جبر أهل الجاهلية لأنهم يقدحون في دار الصالحين بالقدح أو بما ظهر من الأسباب. كذلك بعض أئمة السلوك من ينسب إليهم المتصوفة من مثل عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ونحوه من الصالحين المعروفين من ملازمة السنة كالجريد وأضرابهم، هؤلاء أتباعه أنشروا طرقا وضلالات ونسبوها إلى أولئك الأئمة أو إلى أولئك الصالحين. لا يجوز لأحد أن يتنقص أولئك الذين علم صلاحهم وعلمت متابعتهم من دواب فعل هؤلاء المتأخرين، ولهذا يشارك من فعل بمثل هذا الفعل يشارك أهل الجاهلية في صنيعه. بعض المحاربين كما يقال في بعض الأنصار اليوم عندهم طريقة في الدعوة ليست الطريقة التي كان عليها الإمام الجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من أنهم أول ما يبدأون في دعوتهم يتنقصون أولئك الذين يقال أنهم أولياء، فمثلا إذا وجدوا أن الصوفية متعلقين بفلان من الناس جاء أولئك الذين هم ينتسبون إلى نصرة السنة المحمدية وإلى نصرة العقيدة الصحيحة لكن يستطيعون في الطريق وبالأسلوب، أنهم يقدحون أول ما يقدحون في ديانة ملك المجد وفي عقيدته، وهذا لا شك أنه يشبه عدم قناعة بما يقوله أولئك، يتجاوز هؤلاء حدهم حتى ربما ينسب البعض منها إلى الكفر وإلى الضلال وإلى أنه طوافيف ونحو ذلك مما توفي قبل نهاية نفسه. فلم يرى في هذا المسجد أحد غير المشايخ من السودان، وذكرنا في بعض مسائل التوحيد
والالتزام بالسنه وانكار طرق الصوفيه والشركيات والبدع ونحو ذلك. فقال في اخر ما قال ان الطريقه التي يفعلها بعض الناس في النوح ليست هي الطريقه التي تفعلها منها. وجهه انهم اول ما يبدأون من البيت القدح في الاولياء الذين يعظمون. وحين نشك كلام الذي قاله سمعته من بعضهم يعني من بعض من ينسب اليه وهو صحيح يعني صحيح النسبة اليه وهو خطا منه. هؤلاء الصوفيه او الصرافيين استغلوا ذلك ونسبوا ذلك الباطل تلك الطريقه الحجه تلك الطريقه التي ليست هي الطريقه الشرعيه نسبوها الى الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا من جنس ما كان عليه اهل الجاهليه لانهم يتنقصون الجاهليه بفعل بعض المنتسبين اليه ليتنقص من شانهم في هذه الامه العلماء بفعل ما انتسب اليه ولا يجوز ان يفعل ذلك بل يجب على طالب الحق والهدى ان ينظر في كلام مورث العالم ولا يصبح فيه بفعل الاسماع لانه يجب كثيرا ان هو العلماء من يضمن عنده دروس ويستفيد منه ربما من الزمن بعض الناس وتجد انهم اي بعض الطلاب على رفع العلم وتجد انهم يخالفون طريقه يخالفون المنهج الذي هو عليه من الالتزام بالسنه والجماعه. لا يجوز ان يقدح في احد من اهل العلم بفعل بعض المنتسبين اليه بل اعظم من ذلك انه قد قبح في الاسلام بفعل المسلمين ولا بد هنا ان يكون تباين بين الاسلام والمسلمين لان المسلمين بفعلهم لا يدلون على الاسلام ومن اراد ان يعرف الاسلام وان يتعلم الاسلام ياخذه من علمه الصافي لا ينظر الى افعال اهله لانه ربما كان في افعال اهله ما يصد عن الالتزام بالاسلام وعلى اعتقاد صحته وانه يمكن التطبيق وان الالتزام به سهل ليسر. وهكذا فهذه المساله مهمه في انه لا ينتقص من احد بفعل بعض الاتباع يعني هذه من خصال اهل الجاهليه بل يجب ان ينظر الى ذلك المتبوع ونعرف اقواله ونعرف احواله فان كانت على الحق والهدى نتمنى عليه خيرا وخطأنا أسماعه فيما رام إليه. وكما تعلمون أن شيخ الإسلام الثاني شرح كثيرا من كلمات القول من جنس شرح لي كلمات من كتب الغيب لعبد القادر الجيلاني ومن جنس ثنائه على علي الذي تسمعه الطائفة العدوية ونحو ذلك. فيثنى على الصالحين اذا ثبت صلاتهم وسلامه اعتقادهم واما الاسباب فيذمون وذم المتبوع بفعل التابع هذا نوع وخصله من خصال اهل الجاهليه. المساله الاخيره من مسائل الجاهليه التي نعرض لها في هذه الليله هي انهم يعتقدون في مخارج السحره ومن كمان كرامة الأولياء اعتقادهم في مخارج السحر وإنكارهم لكرامات الأولياء واعتقاد أن تلك المخارج أنهم من كرامات الصالحين بل نقولها يمكن اخطات في ذكر المساله فيقول العشرون اعتقادهم في مخاريج السحره وامثالهم انها من كرامات الصالحين ونسبته الى الانبياء كما نسبه لسليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام سخرت له الجن والطير وسخر له سخرت له الريح سخرت له اشياء كثيره. السحره فعلوا بعض الاشياء فاهل الجاهليه ظنوا ان مخارق السحره من جنس كرامات الاولياء فنسب فعل السحره إلى سليمان عليه السلام. نسب فعل أهل الخوارق والشعراء إلى الأنبياء، بل جعلوها من كرامات من الكرامات، يعني جعلوا أولئك السحرة وأولئك المشعوذين وأولئك المشعوذين وأشباههم جعلوهم من الصالحين من الأولياء الذين تبقى لهم الكرامات. ولبين هذا نقول إن الخريق والخوارق على ثلاثة أقسام. خوارق أعطاه الله جل وعلا للأنبياء، خوارق أعطاه الله جل وعلا للأولياء، وخوارق جرت على يد الفسقة والكفار ومن خرج عن طريق الأنبياء. والأولى أنا وهي المخاريق التي جرت على يد الأنبياء هل هي التي تسمى آيات وبراهين ومعجزات للأنبياء، والثانية هي التي تسمى كرامات الأولياء، والثالثة هي التي تسمى أحوال شيطانية وشعوذة وغدر وسحر. ولهذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء كما قالوا في عقائدهم، يؤمنون بكرامات الأولياء. فأولئك ينسبون مخاريق السحرة ذكر الكرامة، والكرامة هي أمر خارق للعادة، هي هنا من تلك أثيرا جرى على يد الولي، أمر خارق للعادة أولا في علم أو تأثير كما قال الإمام جرى على يد الولي. والولي عند أهل السنة والجماعة عند الاصطلاح هو كل مؤمن تقي وليس بمؤمن، كل مؤمن تقي وليس بمؤمن. فإذا ما يجري من الخوارق على يد من ليس بمؤمن تقي ظاهرا بمتابعته للسنة واتباعه تحريمه الحلال تحريمه الحرام هذا على الواجبات بالفعل هذا الحرام، وجرى على ايدي هؤلاء يعني من كان يحرم من اهل الكرامه، بان الغير يقوم على هذا الوصف وقد يكون في حقه كرامه وقد يكون حالا شيطانيا. اما اذا كان على ضد ذلك ومن كان أهل المعاصي في البدع والقصور والشركيات ونحو ذلك فهذا لا شك أن ما يحصل له من الذي من قبيل المخاريق والأحوال الشيطانية، لأن الحرام نعمة يعطيه الله جل وعلا أي رياضة يعني المؤمنين أن يتقيه، وأما السحرة والمشعوذون وأشرارهم فإنما يجرى على أيديهم من الخوارق وإنما هو من الشياطين. وهذه الأمة بعجل مشابهتها من السلف جرى في يد على يد كثير من المنتشرين بهذه الأمة بعض المخاريق جدا كثيرة، ومثل مشي على الماء تقول في الماء ومثل طيران في الهوام ومثل صنيع الأقصاف البعيدة ومثل الشيوخ بعض الموجودين الحيوانات ونحوها ونحو ذلك، فيجري على يد اولئك المشاهدين او اولئك الفرقه يجري على يدهم بعض المخاريق، فانغزا بهم الجهال فجعلوا مخاريق السحر كرامات، وجعلوا اولئك السحره واولئك المشاهدين جعلوهم اولياء. وهذه الشعبة من جنس ما كانت من ظهر الجاهلية حيث جعل طائفة منهم السحرة سحرة والمرضة من الشياطين كفوا على سليمان عليه السلام منهم فعل السحرة، وكان السحر عندهم من جنس ما كانت سليمان عليه السلام. إذا رأيت الرجل يسير على الماء طول في الهواء فلا يظهر منك حتى تجد هدى الكتاب والسنة، لأن ذلك قد يكون مثال الشياطين. الشياطين قد تجعل تحمل الرجل المشاهد ساحب ومحرم وتجعل ذلك على الماء أو تجعل يطير في الهواء ونحو ذلك، كما يجري بمعرفه منه الى الاخطار. لذلك قد يكون الرجل يثبت النار ولا يظهر ذلك، قد يجعلهم الرجل او المراه ليس له الجهد ولا يظهر ذلك، قد يجعلونه يدخل في حلقه دون حمار تفسير او سكين ونحو ذلك ولا يظهر ذلك. هذا لا يظهر لنا والله لأنه يجب بأن تلك المخاريط قد تكون أحوال شيطانية وقد تكون من الله جل وعلا يعني كرامة. من ذلك الفرق بين هذا وهذا، الفرق كما قال حتى تؤمنه بالكتاب والسنة. فإذا كان الرجل منتبه فليس بمنتبه مستقيم صاحب تحليل الحلال وهذا الرياضيات تحليل المحرمات ونحن ذلك فهذا نظر على يهوده من كرامة الهوده سواء كان في مزهة الكشك والعيد أو مزهة القدرة في التركيب. وإنما إذا كان الرجل ليس على ذلك فاسد مشعل مشرك مرتبع ونحن ذلك فهذا ما يجري على يهوده من يعلم جدا أنه من أخرى. فأنت اليوم من أصحاب الطرق ويجعلون من الوامات في كلامهم يصحح الطريقة التي ينتسبون إليها كي ينتقلوا لها كما ينبغي الرفاعية من المتصوفة من دلائل صحة طريقة أحمد الرفاعي عندهم أن أتباعه يقولون كما ويقولون كما ولا تحرق شيئا منهم ولا تضره. منهم مولدين صالحا يكون لهم كرامه، ومنهم هم الاكثرون ولكن ذلك مولد الشياطين، يعني تكون مع كفر الشيطان ليس كما هي الحقيقه ويرسل الى هذا ويعبر بسرعه ولا يضر ذلك بمساعده الشيطان وهو كفر. والذين يكون أخلاق السفية والولاد جهتنا هذه المسألة بالوضوح، وأن من هذه الأمة من جهل من هو مشاعر فاسق فاجر مرتبع مشرك من جعلوه في مصاحب الأولياء من جعلوه في مصاحب عباد الله الصالحين. الدليل هو روايات تلك المخاريط على تنبيه، وتلك المخاريط ليست الدليل لأنه قد تكون أحوالا شيطانية إذا كانت من في أحوال شيطانية إذا كانت من أصحاب البدع والقصور والفجور والفجور. نكتب إلى هذا القدر من بيان هذه المسائل وننبه إلى أن الأسبوع القادم إن شاء الله نستشرفكم في الدرس الأسبوع القادم في هذه الليلة ليس لنا درس إن شاء الله تعالى وما بعده إن شاء الله. هذا ما أستمع بالصلاة والسلام على الهدى إلى الخير وعلى ما
والحسن أنه لا
التي هي الصروف هذا هو الاسلام والتسمية الاولى فهو الله جل جلاله قال هو سماه من المسلمين من قبل وفي هذا فسوف يتبع النبي عليه الصلاه والسلام التي تسماه بما لا تلى على بها فانه من المسلمين ان يكون الله صلى الله عليه وسلم هذا الايمان فانه هو المؤمن كذلك ذات التسميه من كان صوفي كبار المسلم السنه انهم تدعو الجماعه عليكم بسنه انكم من اشركم فتاه كثيره فعليكم بسنه ومن كان على ذلك فهو من اهل السنه كذلك جاء في حديث الاستراق المشهور قوله عليه الصلاه والسلام كلها من نور الا واحده قال له يا رسول الله قال الجماعه فسمي وهو الفرقة الناجية أهل السنة هو جماعة أهل الصلاة الصالح أهل الصلاة الصالح التسمى بأهل السنة والجماعة تسمية شرعية كذلك التسمية بالصلاة وإقبال الصلاة كذلك تسمية شرعية وهمها أهل السنة والجماعة توقفها الناس للانتقاد من السنة والجماعة أكثر ويتوتر دون الانتقاد الأكثر فصار كثير من الطوائف ينتقدون إلى السنة والجماعة والمشاعرة يقولون نحن عند السنة والجماعة والمشاعرة يقولون نحن عند السنة والجماعة وهذا غلط لأن الجماعة هي ما كان على ما كان عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم النبي عليه الصلاة والسلام كثر فرقة النبي وهم تجمع وفي حديث المنهج قال يعني في رواية أخرى قال ومن كان هو مثل ما كان عليه الأصحاب وهي الأحاديث مشروعة ويمكن في بعض أحسن بها بعض إذا هذا غلط من هذا الكتاب قالوا يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة هم غلط وهم ليسوا من أهل الجماعة وهم من الكفر وهم تعرفوا طريق الجماعة الأولى في مسار الصحابة بل بمعنى من ذلك أنا وهو في تفسير التوحيد وتفسير تعالى الله ولا إله إلا هو قال في تفسير الصحابة وفي مسار الصحابة في الإيمان وفي مسار الكفر وليس قد كان في بعضهم خطأ لهذا كان أئمة أمة السنة إلى جماعة كثيرا وإنما ينتشرون إلى الكفر وإلى الشرير وإلى الصالح لأنهم يخرجون بذلك عن الدائرة الأوسع التي أدخل من أهل البدع أنفسهم فيها فلما رأى أهل السنة والجماعة في الأصل رفضها على الصحيح وهم الجماعة حق لكن المفروضية والإشارة يرضون بما أهل السنة والجماعة لكنهم إذا أتيت لهم على طريقة السلف خالفوا لهذا نقول كل مصر أن أهل السنة والجماعة هم السلف لكن إذا كان ثم الانتفاع الانتفاع فنقول الانتفاع بطرق السلف أخص من الانتفاع بالسنة والجماعة فإنه قد يكون الرجل ينتفع في السنة والجماعة وإذا أردته بالمقصد بالسلف لم ينتفع لهذا كان الانتفاع بطرق السلف هذا بغير إخراجه لبعض المنتسبين خرهم في السنة والجماعة فمن أطلق لفظ أهل السنة والجماعة يريد به المعنى الصحيح فهو المهم عن التنعيم والصلاة كان أطلقه صحيح وكلامه سلام أما إذا أطلقها ويريد لذلك أنه ليس المطلوب أن يكون عليه الصلاة وإنما على مرجوة السنة والجماعة الذي يشمل الطلاق التي تنفس بلا ذلك ومن ذلك خطأ وهذا هو خطأ
تفسير البخاري في حديث الاثنين وبعض الناس يخطئ وينتقد السلف ويقول السلف هم اهل السنه والجماعه مطلقا وبعضهم يخطئ ويقول ان السلف واهل السنه والجماعه كل واحد والسلام هو التفسير ويبقى واحد في الاصل ولكنها من جهه التفسير اختلفت وهي يمكن ان يتحسن للواحد الكرامه وكيف قد يحسن له الكرامه وكبر ما عنده من الدنيا لكن لا يكون بانها كرامه لا يكون بانها كرامه والكرامات لا يرفق فيها الله سبحانه وتعالى وانما هي يرفق من الحكمه يجري عليه ان يشكر الله تعالى عليه لا
ينظر إليها من جهة ماذا
الاعتبار لأنه لم يقصر مثلا الشرك إلى أكبر وأصغر باعتبار، ويقصر الشرك باعتبار آخر إلى ظاهر وجل، ويقصر الشرك باعتبار ثالث إلى أكبر وأصغر وخفي. وكل من هذه التقسيمات قال به ضعف من أهل العلم، فكل التقسيمات صحيحة، لكن ما الذي رعاه صاحب التقسيم الأول؟ والذي رعاه صاحب التقسيم الثاني؟ والذي رعاه صاحب التقسيم الثالث؟ هذا هو الذي يجب على المناظرة الواقعة، لأنه إذا فهم ذلك فهم وجه التقسيم. نقول إن من قسم هذا التقسيم عقيدة بشرية ومنهجية وأخلاق، هذا ينظر في الأمر الذي رعاه، لأن كان تقسيم فني من وجهة من جعل العقيدة ونحن ما يعتقد ما يعتقد من المنهج من ينتج ما يسال عليه مسائل السرور مسائل الأمر العلمي دعوة الاهتمام الشريعة ما هي الأحكام والأخلاق ومعنى السرور، فهذا تقسيم صحيح. وإن أرادوا التقسيم أن المنهج لا يمكن أن يصل العقيدة أو أن العقيدة لا تدخل في المنهج أو أن الأخلاق لا تدخل في الشريعة والأخلاق لا تدخل في العقيدة، هذا غلط، لأن العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة تشمل المنهج تشمل الاعتقاد تشمل المنهج يعني أبواب الأمر والنهي والطاعة والإيمان والاعتقاد في الخلافات ونحو ذلك، فتشمل الأخلاق. وعقيدة شيخ الإسلام الواقعية ذكر فيها هذه الثلاثة أشياء، ذكرت الأول الاعتقاد، ذكر المنهج دائما، ثم ذكر الأخلاق. وفي قال أهل السنة والجماعة يأمرون بالإنكار من أخلاق ومعارف وينهون عن كبير الأخلاق والفساد. إذا كان كذلك فهذا القول بهذا الاعتبار يكون خطأ، إذا أراد إخراج الأخلاق من العقيدة أو الإنتاج من العقيدة فهذا غلط. كذلك تقسيم الشريعة هو العقيدة، أهل السنة سمى كتب الاعتقاد سماها الشريعة، مثل مثلا الأزهري سمى كتابه الاعتقاد الشريعة، وهي هذه الألفاظ هي مترادفة من جهة الوضوحية وبعضها يدل على بعض، لكن قد يفصل إذا كان التقسيم يريد الإيضاح. أما إذا كان يريد أن يكون هناك من يخالف الآخر فهذا لا شك أنه خطأ. هل يقول ما هي الأدلة التي تقوم عليها تقوم الجماعة الخاصة؟ ثم إذا كانت جماعة توكل على تقصير معين في الأمة فهل يقوم عليها اسم الجماعة الخاصة؟ وهل يصح أن يقول أن الجماعات تكون لبعضها على بعض؟ أولا في دولة الإسلام يعني في الدولة الإسلامية رواد أن تقوم الجماعة التقوية كأصل بدأ أهل السنة، لا يجوز أن تقوم الجماعة السرية لها أهداف خاصة سرية بدون هذا في اتفاق على المنحة. وجهة أخرى في أهل السنة فإن أهل السنة والجماعة يقولون للجماعة بلغة الجماعة تضمن للدعوة والخير بفرع النهي للهدى والصلاح، تضمن المشروع يكون فيه تطايعا وليس فيه طاعة، ويكون فيه اختلاف فلا يكون فيه امر الله، يكون فيه نظام وليس فيه تنظيم. وهذه هي أصول دعوة كل من تجمع من أهل السنة والجماعة في قديم الزمان وفي حديث في الإسلام الأولى، وتزول عن الجماعة في كثير من الأمور، ويعني بها التجمع المشروع كما وجد ما كان أصحابه بينهم يتطايعون، وهذا هو الذي دخل ومن يرد الله عليه وسلم ومن أرسل من دولا وهدر من اليمن فقال لها ولا تختلف. وكان هذا أرسل لكل من يستمعوا على الدعوة ثم أدار بينهم فقال ثم أطلع بمعنى أن يقول التابع مطيعا وفوقه طاعة من هو من الأمور فهذا لا يجوز في دولة الإسلام يعني هذه الطاعة خاصة لم تأتي نصوص بها ومن ذلك النصوص بالطاعة تصطفر لأجل الحاجة إلى ذلك أما في الحضر والإقامة فإذا كان كان ولي الأم الشرع القائم موجود المسلم والبيعة له من عقيدة فهو يجوز أن يكون من طاعة مستقلة في الحضر ولم يطاعته لكن يكون هناك قطاعة ذلك من جهة التنزيل ومن بعض الجماعات تتجمع على التنزيل وهذا هو الله كما رأيت لبعض في بعض المخلوقات يستدلون بمقام من مقالات الشيخ الإسلام ابن تيمية هو غير من أهل العلم وهو لا يذكر لأن الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر المرام ولم يعني به المرام ولم يعني به المرام ولم يذكر التنزيل لأن التنزيل هذا حاجة تنزيل معنى تقديم رأس للشيخ وطاع ومن تحته تغلق لهم الأسواق فهو يحصل من طاعة الإمام فلا شك أنه لا يجوز ولا يدل عليه عن شيخ الإسلام الدنيا ولا على غيره. إذا فتحقيق القلق في هذه المسألة وهي تقرير جوانا خاصة أنه يجوز أن تقرر جميعا من أهل تزيين على الخير والكتاب يجب من ثلاثة وأربع عشر وثلاثة نتعاقى نقرا ننصح نذهب الى الكلام وندعو ونحو ذلك لكن بين المطاوع وليس بين المطاوع بين المطاوع وليس عندنا تنزيل وهذه هي اصول الدعوه الناجحه ومن خلالها هي دعوات تشابه دعوات الخارجين عن مسلم الاسلام يقول هناك من يقول ان المخاريج اربعه اقسام، النبي والاولياء والقران والجوريه والحي والسياق من السحر والمشاعرين وبعده الاعاقه بالاذكار. الجواب ان الفراسه من اهل السنه والجماعه منذ سبحانه كلمات الهدي وهي داخله من تحتها، لهذا يذكرون ابواب الفراسه من دون المنهج وانواع الفراسه الثلاثه يذكرون تحت ابواب كرامات العليا، وهي عندهم ليست قسما رابعا وانما هي من اقسام الكرامات قسما